بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويرفع الآداب عند تمام الاتحاد.
طبعا أخواننا، كما ذكرنا بالأمس أن المراد برفع الآداب رفع الكلفة، أما الآداب أيها الإخوة دائما مطلوبة لأنها تسيج العلاقات. أما التكلف في ذلك فإن الإنسان مع زوجته مع أولاده طبعا لا يكون مثل مع الغريب، وإنما هناك آداب ربما يعني تتغير. إخوتي الأكارم، هناك مسألة هامة. الشريعة الإسلامية فيها عقيدة في العقل والقلب، وهناك أحكام لحياة الإنسان كاملة، ويزين كل ذلك ما شرعه لنا ربنا عز وجل وما سنه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام من آداب لحياتنا كلها. لكن هذه الآداب تختلف من حالة إلى حالة، والإنسان ينبغي عليه أن يتغير تبعا للموقع الذي هو فيه. فخطيب المسجد يطلب منه آداب تليق بالمنبر وبالخطبة وبموقعه في هذا المقام. فإذا جلس مع زوجته وأولاده لم يكن على هذه الهيئة ولا على هذه الآداب، وإنما كان على شخصية أخرى هي شخصية الزوج وشخصية الأب، ولها آداب ولها أحكام. والإنسان عندما يدرس له آداب، وعندما يأكل ويشرب أيضا هناك آداب، لكن آداب أخرى. لذلك الأدب يزين الإنسان في كل مواقع حياته، ومطلوب منا أيها الإخوة أن نتحلى بالآداب أينما جلسنا وأينما ذهبنا. ولكن كل حالة لها أدب، كل حالة لها ترتيب. يعني أنا الآن لو جلست مع شيخ قعدت بين يديه يوم الجمعة وهو على المنبر، هل تنسحب شخصيته على المنبر إلى الدرس؟ الجواب لا، لأن المنبر له آداب والدرس له آداب أخرى. طيب إذا خرجنا من الدرس وذهبنا إلى نزهة، هل يبقى الشيخ نفسه في شخصيته نفسه؟ الجواب لا، وإنما صار في عنا آداب النزهة. طيب لو نزلنا إلى السوق ومارسنا البيع والشراء أيضا ننزل إلى آداب أخرى. فهذا الإنسان على الأدب دائما، لكن كل حالة لها أدبها. والمراد أخوانا هنا برفع الآداب أي التكلف في ذلك، أما أصل الآداب فإننا لا نتخلى عنه أبدا.
ويرفع الآداب أي من القيام والاعتذار ونحوهما مع أهل الوداد.
ما شاء الله، يعني لو دخل أخوك الآن وما قمت له لا ينزعج من ذلك. لماذا؟ لأنك الآن بنيت معه صخرة المحبة التي تذوب عليها جميع هذه التحسسات وربما الأخطاء ما شابه ذلك. كمان لو أخطأت معه في خطأ ما، خطأ أو عمدا، قولا أو فعلا، هل تحتاج مع أخيك للاعتذار؟ لا، لكن أخاك ينبغي عليه أن يعذرك وأن يلتمس لك العذر وإن لم تعتذر. طيب لكن الآن أيها الإخوة أقول أنا عندما أخطئ معك ينبغي علي أن أبادر إلى إصلاح الخطأ وأن أبين لك العذر، خصوصا في المسائل التي تكون ربما يعني كبيرة. أما أخطأت في هفوة في كلمة كذا أعتذر عنها بلطف وانتهى الأمر. لذلك أخواننا بين الإخوة حقيقة يجب أن تكون هناك أرضية المحبة مرنة، لأنها ستمتص جميع الأخطاء وجميع المسائل التي يكون فيها سوء فهم، قصد كذا، إلا تكلم بكلمة فعل فعل نعم وكذا. لأن الشيطان أيها الإخوة يتصيد بين الإخوة وبين الأقارب والأصدقاء نقاط الخطأ، ويحاول أن يضخمها أولا وأن ينفي العذر فيها ثانيا، وأن يحملها على أسوأ المحامل ثالثا. والشيء الرابع أن هذه الأخطاء مع الأيام تتراكم، بصير الإنسان كل ما صار خطأ بشفت بزمان يساوى كذا وهلأ يساوى كذا. نفس هو عمليا الأمرين منفصلين عن بعضهم، بس الشيطان بيربطهم حتى يشكل عندك قاعدة أن فلان يتعمد الإساءة ويتعمد الخطأ معك، وهذا يدل على عداوة وبغضاء بينك وبينه. لذلك إخوتي الأكارم، نحن يجب علينا أن نسيج علاقتنا مع بعضنا أولا بمراعاة الآداب والابتعاد عن الأخطاء، ثانيا بالاعتذار والمسامحة فيما بيننا، الشيء الثالث أنه لا نسمح للشيطان أن يربط بالأخطاء فيما بينها، وأن نحاول دائما أن نحمل أخطاء إخواننا على أفضل المحامل. يعني قال كلمة، نعم هالكلمة تحتمل وجهين، وجه يحتمل أنها إساءة ووجه آخر لا ما فيها إساءة، أنا على ماذا أحملها؟ على الإحسان. طيب بعض الناس يظن أن ذلك من طيبة القلب المذمومة، إنه أنت قلبك طيب أنت ما بتعرف. نعم يعني كأننا صرنا نظن أن الإنسان الذي يسيء الظن بإخوانه ويحمل أقوالهم وأفعالهم على أسوأ الحالات أنه هو الذكي، وأنه هو الذي يعرف خبايا الأمور، هو ما بينضحك عليه وما شابه ذلك. طيب النتيجة أنت الآن انظر في حياتك، كم مرة سمعت كلمة وحملتها على محمل سيء وطلعت غلطان؟ إذن مو هيك قصده، والأيام بيّنت لك أنك كنت مخطئا، لكن ذاك الظن السيء حول ذاك الصديق إلى عدو، وحول ذاك القريب إلى إنسان بعيد عنك. وكم من علاقة طيبة انقلبت إلى علاقة فاسدة بسوء الظن.
عند تمام الاتحاد فعند كمال الانبساط مع الأصحاب يطوى بساط الآداب.
ما شاء الله، يعني طلعنا بنزهة، ممكن أنا أن أمزح مع من حولي ألاطفهم وآنسهم، ممكن أن نمارس بعض الأشياء من اللهو الذي يروح النفس ويزيد الألفة بين الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران والإخوة في الله عز وجل. وهذا نشاط أيها الإخوة عظيم جدا يبني المجتمع الإسلامي في مواقفه كلها. نحن أخواننا لسوء الحظ اليوم مجتمعنا الإسلامي غالبا يبنى نظريا، يعني في الخطاب، في الدروس، في المواعظ، في المحاضرات، في الرسائل وما شابه ذلك، لكن ينقصنا كثير من التطبيق العملي في الميدان، يعني في العمل، في العلاقات الاجتماعية، في المواقف المالية، في النزهات، في الرحلات، في الذهاب إلى الحج أو العمرة أو غير ذلك من الأسفار التي تزيل حواجز التحسسات وتبني الأخوة وتبني علاقة طيبة من خلال هذه الصحبة التي تسفر عن مكارم الأخلاق.
فالمقصود صفاء القلب مع أحباب الرب.
ما شاء الله، صفاء القلب مع أحباب الرب تبارك وتعالى.
والأدب أي الظاهر عنوانه، فإذا عرف أصل المكتوب فلا يحتاج إلى عنوانه من المطلوب. ويزور أي صاحبه غبا، أي يوما بعد يوم أو وقتا بعد وقت، فورد زر غبا تزداد حبا.
والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الله عز وجل أنه قال: أين المتزاورون بجلالي؟ إذن هناك تزاور في محبة الله عز وجل. المتزاورون في الله أيها الإخوة لهم أجر عظيم عند الله، فهم على منابر من نور. اليوم أيها الإخوة لو نظرت، يعني نحن متى نزور بعضنا؟ غالبا لا نزور بعضنا إلا عند الوفاة، يعني أخي مات أبوه بروح بعزي، فلان مات من عزي أهله فيه، أما بكل حياته ما زرنا ولا مرة، وهو بالمقابل أيضا ما زار أحد. يعني هذه الزيارات أصبحت اليوم متقطعة، أولا لأننا لم نعرف قيمتها وأهميتها في دين الله عز وجل، الشيء الثاني لأننا لم نعرف أهميتها في بناء المجتمع، الشيء الثالث يا أخواننا أن هذه الزيارات أصبحت اليوم يعني لها ترتيب اجتماعي، لأن الإنسان اليوم ما بيزور أخاه إلا في مصلحة. يعني أنت هلأ لو واحد دق عليك الباب وجل عندك خير، يعني مباشرة بيخطر ببالك نسو بده، بل مو الزيارة أخواننا، اتصال هاتف اليوم لما هلأ بها بدأ على الجواب بيطلع اسم فلان خير شو بده مباشرة، لأننا تعودنا أن التواصل لا يكون إلا لأجل المصالح الدنيوية، وغالبا المصالح الدنيوية تكون يعني مصلحة يريدها منك، حاجة يريدها منك، لذلك أنت بمجرد ما ترى بعض الأسماء خير شو بده فلان، إذن أنت صار الاتصال يزعجك أحيانا، لأنه يعني لم تعهد أنه والله إنسان اتصل في السلام عليكم، أنا والله حبيت سلم عليك، مشتاق لك، أنا بتطمن عليك، إن شاء الله أنت بخير، أنا أحبك في الله، أطلب منك الدعاء، هذا الشيء ما تعودنا أبدا. فبالزيارات أولى. فلما أنا بزور أي أخ سبحان الله بمجرد ما زوره يعني بيخطر بباله أنه خير لشو هالزيارة، شو بده، يعني أعطيني من الآخر، وهكذا يعني هو الآن قاعد معك عم يرحب فيك لكن عم يستنى تفتح الموضوع اللي جاي من شانه، تطلع عم تقول والله جاي زورك في الله، ما بيقتنع. لماذا؟ لأن هذه الزيارة أصبحت قليلة نادرة في مجتمعنا. لكن انظروا يا أخواننا، هذه الزيارات لما قلت فيما بيننا شو صارت علاقاتنا؟ صارت علاقاتنا الآن بين الإخوة، بين الجيران، بين الأصحاب، بين الأصدقاء، أصبحت علاقات ضعيفة جدا، علاقات صورية أحيانا. وبعد ذلك أصبح كل واحد منا يعيش حياته وحيدا. يعني أنا الآن بكون في ضيق، بتمنى أقعد مع واحد في الشلة قلبي، طب مين؟ فلان فلان فلان، سبحان الله ما بلاقي ولا واحد. برجع لنفسي حسبي الله ونعم الوكيل. بتمنى أحيانا مثلا أن نزور إنسان أجلس معه بلا كلفة، ما بتلاقي سبحان الله، ليه فلان إله في علاقات وفلان كذا وهلأ شو بدي يقول شو بدي يفهمني وما شابه ذلك. فتصوروا إخواني لحنا كم خسرنا على مستوى المجتمع، أننا اليوم لا نجد من نأوي إليه عند الآلام، عند الأحزان، من يعني نفتح له قلوبنا. وهذا شيء إخواننا أصابنا بضعف كبير وبألم شديد في حياتنا. كذلك أيها الإخوة، نحن اليوم على مستوى الإخوة والأخوات الأقارب، يعني الآن نادر ما تسمع أنه أخ زار أخاه هكذا، نادر ما تسمع أنه والله أخ دق الباب أجل عند أخو بلا موعد، إن شلون جايب على موعد وليش جايب على موعد. على مستوى أقرب الناس صرنا. ما السبب أيها الإخوة؟ لأننا غيبنا هذه الآداب التي نتكلم عنها اليوم. واليوم يا أخوانا والله نحن أحوج ما يكون في ظروفنا الحالية، في وضعنا الحالي، أن نعيد العلاقات الاجتماعية إلى دفئها، إلى الروابط بين الأخوات والإخوة، بين الأبناء والوالدين، بين الجيران، بين الأصحاب، أن نعيد العلاقات الدافئة فيما بيننا من حيث القول ومن حيث الفعل ومن حيث التواصل القلبي ومن حيث التعاون والتكافل فيما بيننا ومن حيث الألفة والمحبة، نعيد ذلك ليكون هذا الأمر سببا في تخفيف الآلام عنا في حياتنا. الله، كل واحد منا اليوم عايش بمشكلات، عايش كذا، تلاقي قاعد مسكين لحاله بالبيت هموم وكذا، تسأل عن فلان شو أخبار فلان، والله قاعد بالبيت، تروح لعنده بتلاقي سبحان الله شبه يائس، شبه كئيب، شبه إخواننا مقطوع الأمل بحياته. ليه؟ لأنه قاعد لحاله مع همومه ومشاكله وكذا. بتزوره أنت شوية ثقة بالله، شوية نصائح، كلام عن الله عز وجل، الرضا بقضاء الله وقدره، من الآن تذكر له بعض الآيات والأحاديث، تذكر له بعض القصص، وإذا به أخرجته مما هو فيه من قفص اليأس ومن قفص الضيق ومن قفص الكآبة التي يعيشها بعضنا في بيته بعيدا عن هذا الأمر. بعدين نحن الآن لما بيصير عنا هذه الحالة مباشرة أول شيء بنقطعه هو المسجد. والله عجيب، يعني واحد إخواننا صار معه مشكلة مالية، مشكلة اجتماعية، شو بيساوي؟ صار في عنده ضيق، بيقعد بالبيت، ما عاد صلى بالجماعة. ليه؟ هو الآن طب صلاة الجماعة شو العلاقة بمشكلتك؟ هو الآن إخواننا صار ينكفئ إلى نفسه ويقطع شيئا فشيئا. تلاقي مع الأيام تراجعنا في صلاة الجماعة، وتراجعنا في النوافل، تراجعنا في الأوراد والأذكار، تراجعنا ربما في الفرائض، والشيطان يتصيدنا بذلك. لذلك الله عز وجل قال لنا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا. إذن هذا أخواننا التقاطع والتدابر، وأن يجلس كل واحد منا وحده، والحقيقة أنه يجلس ليس وحده، معه شيطانه الذي يسود له المستقبل، يقطع الأمل ويبث اليأس ويغيبه عن معاني الثقة بالله عز وجل، ويبدأ يذكر له الهموم والمشاكل والأعباء وكذا وكذا. وإذا فرضنا زار إنسان، نعم، بدل ما يبث الأمل يزيده يأسا، يذكر له مشاكل ويقول يا تشكيلي ببكيلك كلاتنا بالهوى سوا. طيب أين قول ربنا عز وجل الذي ذكره على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا؟ وين إخواننا هذه الرسالة التي تعلمنا الثقة بالله والأمل بالله والنظرة إلى المستقبل بعين مشرقة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه خباب بن الأرت يشكو له: يا رسول الله، ألا ترى ما نزل بنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ماذا قاله بعد أن ذكر كلاما؟ قال: والله يا خباب ليتمن الله هذا الأمر، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراعي من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. ولما جاء سعد بن عبادة وسعد بن معاذ من بني قريظة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أرسلهما لاستطلاع خبر بني قريظة، بلغه الغدر وأنهم تحالفوا مع قريش وغطفان، لكن قال لهما: إذا رأيتما ما يسركما فأعلنا. إذا خبر سار انشروا بين الناس، أما إذا رأيتم غير ذلك فالحنالي لحنا أعرفه. إذن لا تنشروا الخبر السيء بين الناس، وإنما قولوا لي كلاما أفهموا أنه في غدر. جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقد عرفا الغدر في بني قريظة، فلحنا للنبي عليه الصلاة والسلام لحنا، فهم منه الغدر من بني قريظة. ماذا فعل الرسول تبارك عليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص انتهينا، انتهى الإسلام، حتقوم القيامة، خلاص هي قريش من برا وغطفان، وهي بني قريظة الآن، خلاص انتهينا. أبدا ما فعل ذلك. لما سمع الخبر وفهم الغدر ماذا قال؟ كبر وبشر بالنصر، كبر وبشر بالنصر. طيب نحن اليوم ألسنا بحاجة إلى هذه التربية التي تعلمنا الثقة بالله والثقة بما عند الله عز وجل؟ مريض إخواننا يأس منه الطبيب، شو بتقول له أنت؟ خلاص جهز الكفن وجهز القبر وأنت خالص؟ لا، تقول له: إن شاء الله ربي يشفيك، اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إنسان فقير يشكو لك هموما وديونا وما شابه ذلك، ماذا تقول له؟ خلص روح انتحر؟ لا، تقول له: ثق بالله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، خزائن الله لا تنفد والله كريم. نعم، ونعطيه أدعية: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. نذكره بهذه المعاني. والله نحن اليوم أيها الإخوة كم نحتاج إلى هذه الآداب في علاقاتنا وفي زياراتنا لبعضنا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.